السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويكفنا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ونسأله التقى والعفاف والغنى، وصلى الله لنا ولكم الثبات حتى نلقاه على ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. ما زال حديثنا حول تلاميذ نبينا وصناعته صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم عن الرجل المبارك أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. في يوم من الأيام لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ودي غزوة بيحكي لنا فيها كعب، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج غزوة إلا وقد ورى فيها إلا غزوة تبوك. يعني كل مكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون خارج لملاقات العدو يوري في الكلام. يعني ايه مثلا؟ وليكن اتجاه المكان اللي احنا رايحينه، هنمشي يمين، بعد مثلا كيلو هناخد يمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم هناخد يسار، او احنا رايحين مشوار هنمشي على طول، فكان الكلام مفهوش مشكلة، لكن ظاهرا ان هم ايه هيمشوا يسار. وفعلا كان النبي يمشي يسار وبعد كده ايه يروح راجع يمين، لكن ما يقولش كل المعلومة من البداية، زي مثلا ما حد ساكن في القاهرة في التجمع ولا في المعادي ورايح افريكانو مثلا ولا الاسكندرية، فيقول لأولاده ايه هنروح مشوار كده ايه ناحية زايد، واخدين بالكم ليه؟ عشان التسريبات بتاعة الواتس وتسريبات في جروب العيلة وكلنا رايحين وبتاع، هو مش حابب ان كل حاجة ايه تظهر كده، فدي اسمها ايه التورية. فغزوة تبوك عشان بعيدة، هتمشي ماشية حلوة، عندك 20 يوم تقريبا هتكون بعيدة عن المدينة، الجو ولعة، هتمشي في الصحراء والشمس تقريبا هتكون هي اللي ماشية معاك، فالوضع صعب. وفي نفس الوقت ان الثمار في المدينة طلع، يعني كل واحد عنده حديقة عنده بستان، الشجر بتاعه ايه مطلع طرح جميل قوي وطلع ثمرة جميلة قوي، ففي الوقت ده بقى انت تسيب كل حاجة وتتوكل على الله وتروح تجاهد وتجاهد بقى تقاتل في سبيل الله، واحتمال ما ترجعش، عشان كده في ناس بعدت عليهم الشقة، كان الطريق صعب جدا، في ناس تخلفوا، في ناس تقيلة الاختبار ده وقعوا فيه، زي كعب بن مالك، كعب شهد المشاهد كلها إلا بدر، فالموضوع مش سهل خالص خالص، زي كده ما تيجي تصلي الفجر في جو البرد، مش أي حد بقى في الوقت ده ممكن إيه ينزل، فالموضوع صعب، خاصة كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه شباب جمل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، وهي منازل بقى، فقالوا يا رسول الله عاوزين، احنا مش لاقيين حاجة نركبها، فعاوزين نيجي معاك نقاتل بس مش لاقيين نركب حاجة، ايه الدابة اللي هنركبها؟ قال لا اجد ما احملكم عليه، مش لاقي ما عندي ايش اعمل ايه. طب انتوا رايحين تقاتلوا ناس تقاتلوا الروم من اقوى الناس ومش معاكم اي حاجة؟ لا، معانا أعلى حاجة وأقوى حاجة، وهي عقيدتي. عشان كده دائما المسلمين لو تأملتم في كل المعارك على مدار التاريخ تجد أن المسلمين خرجوا بعدما أخذوا وبذلوا الأسباب المتاحة لهم، ثم خرجوا لملاقاة العدو، وما مرة انتصروا عشان هما كانوا أقوى من العدو بالأسباب المادية. أنت طبيعتك كمسلم تنتصر بعدما تفعل أو يكون لديك أمرين، الأمر الأولاني أن يكون إيمانك عالي وعقيدتك ثابتة. والإيمان العالي يعني فيه أن تنصر الله، فأنت على اعتقاد يحبه الله. والأمر الثاني مع الاعتقاد تدينك، يبقى الشق الأولاني وهو ما بداخلك، والشق الثاني السبب الذي أخذته. النقطة دي مهمة في غاية الفهم والوعي، في ناس كتير بيفقدوا البصيرة دي. فطرفين وسط، تلاقي الحق حسن بين سيئتين، تلاقي في واحد شايف يقول لك ايه نلقي العدو يعمل حاجة ولا في أي سبب، ولا بدون أي بذل أي سبب يذهب لملاقاة العدو، ويروح كده زي اللي بيروح الامتحانات يقول لك يا سيدي أنت نيتك ايه؟ تدخل السرور على والدتك، وايه كمان؟ تخدم أمتك، وايه كمان؟ تقتتم الحلال. بس روح الامتحان وروح يا ابني، أنا ست دعيت لي زمان وأنا صغير وقالت لي روح ربنا يفتحها فيك في وشك، فإن شاء الله الدنيا كلها هتلاقيها سلكة. لا ده ما خدش بالسبب، ده بيهزر. وفي واحد تاني لا، يعني عنده أن الموضوع لن يكون إلا بالسبب، فعاوز يعد العدة بطريقة مليئة عنده وسواس قهري في بذل السبب ورؤية السبب. فجماعة خير، احنا الناس اللي قاعدين يصححوا في كلمة كعب بن مالك وان ما حضرش تبوك برضو، انا بقول ان كعب وقع في تبوك وحضر كل المشاهد الا بدر، يعني اعتقد يعني من المعضلات شرح الواضحة. ابو ذر رضي الله عنه بقى في مشهد تبوك، في مشهد في الطريق الى غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وفي الوقت ده وهم ماشيين طبعا الجماعة اللي روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا لا اجد ما احملكم عليه، تولوا اعينهم تفيض من الدمع. عارف متضايق ليه؟ ايه اللي مضايقه؟ هو حزين عليه على ان في حاجة فاتته. ايه اللي فاتته؟ ان فاته موقف احتمال روحه تزهق فيها، مواقف ان الروح هتزهق فيها. ده مش بيعيط عشان دراع بلاي ستيشن مجاش، ولا ان الزوجة بتقول له كله جاب موبايلات الا انا، ومش عارف ايه ومش مهتم بيا، وخلنا الاجازة ومش عاوز تفسحني، وقعد امال تعيط وعيونها تفيض من الدمع، ولا ابنه ولا بنته بتعيط عشان مش هتخرج الرحلة اللي بدون محرم مع أصحابها اللي فيها اختلاط. والله ما فيها اختلاط يا عمو الشيخ، ما لو عمو الشيخ يبقى لازم محرم. فقعدت تعيط، بتعيط على ايه؟ عشان حلقة القرآن فاتتك، عشان البقرة فاتتك ومش حفظتيها عشان تبقى اخذها بركة، فاتتك عشان قيام الليل فاتك. هو ده اللي بيبكيك؟ لو مركز في اخرتك، في العمر الخالد اللي هتخلد فيه وهتبقى فيه، كان ده اللي هيبكيك. هم دايما مركزين في اللقاء اللي جاي، عاوزين يبقى لقاء مشرف. هي دي فلسفة الحياة للمسلم، دايما فاهم كويس أوي أن الحياة في سبيل الله تحتاج مجهود أعلى من الموت في سبيل الله. أن الحياة في سبيل الله أنك دايما مركز، وأن كل دقيقة، وإن صح التعبير أن يوفق للموت في سبيل الله من يحيا على سبيل في سبيل الله، واخدين بالكم؟ فدول واخدين حياتهم طول ما هم ماشيين. الجماعة بقى بتعود ابدأ والرؤية النهائية في دماغك وستيفن كوفي والجماعة دول، فيقول لك لازم تبقى انت ايه دايما الرؤية في دماغك. ابن علماء السلوك والعلماء النفسيين والتربويين يقول لك ايه، ان التصرفات اي تصرف نابع من التصورات. واخدين بالكم؟ التصرفات نابعة من ايه؟ من التصورات. يعني انت تصورك بيكون نابع عن تصرفك نابع عن تصورك. فالفكر السلوك مرآة الفكر، فالفكر بيؤثر جدا في السلوك بتاعك. ومن رحمة الله بيك كمسلم ان رب العالمين اصطفاك باعتقاد دايما مريحك من الضغط النفسي في الحتة دي. عارف كويس او انت عايش ليه ورايح فين وجاي منين وهتعمل ايه. وبالتالي طبعا لو انت مسلم مركز وعايش على وبتترجم المعتقد اللي فيه بتاعه. لكن واحد هو مسلم منتمي لكن غير مفعل هذا الانتماء ده موضوع تاني. فالصحابة دول عايشين مركزين جدا ان كل دقيقة من عمره عاوز ان الدقيقة ديت او اليوم كل يوم بيمر عليه عاوز ان اليوم ده يشوفه. هل اليوم ده هيساعدني في اللقاء المشرف ولا لا؟ هل اليوم ده هيساعدني في اللقاء المشرف ولا لا؟ المعنى ده اللي بينتبه ليه بيرتاح. المعنى ده اللي بينتبه ليه بيشعر بصلاح البال وهدوء النفس ويشعر بأن السكينة قد علتها وأن الرحمة قد أغرقتها وشملتها ويشعر أنه إنسان يسير على الأرض وقلبه كالقنديل الذي من قطعة حديد وقد تمغنط في السماء كأنه زي كده مغناطيس. ما منا من إنسان إلا وسيلقى الرحمن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل. فهو عاوز أن اللقاء ده يكون لقاء مشرف يشرفه بين يدي ربه. فعن كده مركز جدا. هم الصحابة مركزين دي طلعة ممكن تساعد في اللقاء المشرف. فاتتهم فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. مش اللي يقول لك بركة الشيخ غاب النهاردة كتب على الجروب النهاردة أجازة مفيش درس يا والله كنت عاوز أنام والله رب سبحانه الشيخ حاسس بي والمعلمة قالت النهاردة مفيش تسميع يا اللهم لك الحمد أنا مبسوطة قوي. ليه مبسوطة قوي؟ أصلا مفيش درس. مالك كده فاتك شعور مؤيمن تبكي على انقطاع الوحي أن مفيش جديد؟ سبحان الله. أنت بتتعامل ليه مع ما يتعلق بالوحي كأنه مادة أحياء أو مادة كيمياء أو يعني رياضة اتنين لو لسه موجودة أو ما تسألها في التكامل الرخمة. ليه بتتعامل معاه بالطريقة دي؟ ها كان معايا شباب في ثانوي من 10 سنين من أكثر من 10 سنين وكنا كانوا يصلوا معايا الفجر يومين ويقعدوا معايا للشروق. فعندهم امتحانات آخر السنة وأنا كنت مغذي عندهم فكرة وأقول لهم لو ربنا من عليكم وجبتم مجاميع كويسة تلقائي أهليكم هتسيبكم تكملوا في الطريق ده بهدوء وخلاص هتكونوا أثبتتم ليهم أن الطريق ده مش بياخدكم من اللي هم عاوزين. فبدأت قبل الاختبارات ب15 يوم نقول لهم بقى يركزوا ويتخففوا عن اللقاءات وهم رافضين تماما. كان بعضهم عنده اختبار غدا ويجي يحضر اللقاء اليوم. دول كده وش دخلوا ايه ما كملوش. دول عادوا السنة واللي منهم دخل خدمة فنية مش اجتماعية والكلام ده. اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم ويسترهم ويكسوهم جمالا ويعفو عنا وعنهم ويثبتهم على ما يحب ويرضى حتى يرقب. ما منهم إنسان إلا وهو موفق في عمله وفي أعلى درجات اللي حصل الكليات اللي الناس بتقول عليها القمة وبعضهم كان من أوائل المحافظة. واللهم لك الحمد. ما منهم حد إلا ودخل الكلية اللي تبع قسمه. فاللي كانوا في العلمي كلهم دخلوا طب واللي كانوا في هندسة دخلوا هندسة. ومن ساعتها بقى خدوا التراك ده. فربنا يحفظهم. وكثير منهم معروفين. أسأل الله أن يحفظهم ويجعلهم معروفين في الملأ الأعلى. وأرجع أقول إن في ناس بقى بيكون عندهم إن لا الدين والوحي ما يستحقش إنك تتعامل معاه كأنه مادة. أنا الشيخ الحويني في يوم من الأيام سبحان الله بقى الشيء بالشيء يذكر كنت استشرته في الشباب دول. طبعا في شباب في ثانوي حضرتك تنصح أعمل معهم إيه؟ قال لي إن استطعت إنك تخلي القرآن والعلم الشرعي ليهم مادة، قول لهم تعالوا تعاملوا معاه ان هو مادة. انتوا عندكم كم مادة؟ عندكم 7؟ اعتبر ان هم 8، اعتبر ان هم 8 بس وخلاص. مادة إضافية عندهم بقى، فيها شتات وعندهم مواعيد وفي امتحان زي أي مادة موجودة. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ الدنيا بتبقى إيه؟ بسيطة خالص. لكن لما أنا أربي ابني وأربي بنتي وأربي أولادي إن الحاجات دي لأ، دي مش بتاعتي، إحنا في الدراسة عيب، وتروح بقى يا خالته تروح مبرقالي كده تقول لي محمد قلنا إيه؟ قلنا إيه يا مي؟ الدروس دي إمتى؟ في الأجازة. أحسنتي، أيوة كده، خليكي عقلة بدل ما عقلك. الحاجات دي في الأجازة، الدين في الأجازة، الدين ما وصلش مرحلة أهمية ولي درجة مهمة إن الدرجة اللي أنا أزاحم بيه 8-9 شهور في الدراسة، لا. طبعا من يجي الأجازة إحنا تعبانين، طبعا عاوزين نريح شوية. ليه؟ إحنا مضغوطين، إحنا كنا فين؟ بنعدي عنق الزجاج الثانوية العامة، خلاص بقى سيبوني أعيش شوية، حرام عليكم، الدنيا جاية عليا ليه؟ سبحان الله. أبو ذر بقى في اليوم ده من الناس اللي ما طلعش مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة صعبة صح؟ مع اللي أنتوا عارفينه عنه، راجل صادق، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبيه عيسى، شبه عيسى عليه السلام. من صرح أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذر. سبحان الله. فأبو ذر من الناس اللي منها. بس النبي صلى الله عليه وسلم بقى وهم ماشيين، طول ما هم ماشيين حد يقول له إيه؟ يا رسول الله تخلف فلان، يا رسول الله تخلف فلان، يعني فلان ما جاش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له كلمة في غاية العمق التربوي والإيماني. أنتوا متخيلين اللي احنا دلوقتي، تخيلوا ان انتوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم مطلعين الغزو في عز الحرب وفي عز والموضوع بعيد وصعب صعب، ويجي كل واحد يقول له على فكرة الأخ محمد ما طلعش، يا رسول الله ده فلان ما جاش، ده فلان ما جاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اصل الموضوع ده بقى اكيد دي، اصل الموضوع ده مش لاي حد، ده توفيق يا حبيبي. عارفين كده بعض المعلمات وبعض المعلمين احيانا يعني بيتعامل مع اللقاء بتاعه والدرس بتاعه ان هو السبب في دخول الفردوس الاعلى. فمثلا طالبه ما جاتش، فتيجي المعلمه تروح بعت ايه على الجروب؟ اصل هو اصطفاء يا حبيبي انت وهو وحبيبتي، هو اصطفاء. والمعلم يقول له كده ده اصطفاء، ده مش اختيارك، هو انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى لو بيحبك كان اقعدك؟ لا والله مستحيل. فطبعا عين البنت المسكينه عندها جالها كسل في يوم عادي، ايه المشكله يعني؟ الحلقه بتاعتك ليست ايه الحلقه الموصله للفردوس الاعلى، بالله اعلم ان يمكن اصلا بتاخد فيها ايه ما يسمم عملها يوم القيامه من غيبه ونميمه ولا ايا كان. المهم احيانا بعض الناس بيكون عنده الحاجه دي، عاوز يبعت رساله تشجيعيه، فمن غصب عنه او بدون ما ينتبه دمر، نسأل الله العفو والعافية. ده بقى دي غزوة وفيها قتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول يا رسول الله تخلف فلان، يقول دعوه انشغلوش بيه اوي. كلمة بقى في غاية الجمال النبوي والجمال والهدي، يقول فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. يا جمال الكلام العالي اللي عاوز 3-4 محاضرات في بعض، بس خلونا كده يعني نشم الريحة بس بتاعت الكلمة دي ونعدي. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا تيجي تقولي فلان ساب الطريق، حلق لحيته بقى، ما بيصليش بقى، وحش وبيعق والدته ومش عارف ايه. فمن الحاجات المهدئة النفسية ايه؟ يا حبيب قلبي لو في خير فسيلحقه الله بكم، هيجي بكم، دي مش شرط حضرتك، مش شرط الحلقة بتاعتك، هيرجع تاني، هيرجع للطريق. طب لو ما فيهوش خير يا عم ربنا ريحك منه، ما هو الأخ ده أو الأخت اللي هي ما كانت هتدمر المجموعة كلها خلاص. فلو فيها خير إن شاء الله تكون هنات وسحابة تعلو البدر ثم تعود. تعرفين البدر القمر ليلة البدر، أحيانا لو في سحابة معدية بتغطي الضوء ده دقايق وبتمشي صح. هو أحيانا فهي لو فيها خير تكون سحابة، سحابة علت البدر. طب لو ما فيهاش خير أراحكم الله منه، واحد ما فيهوش خير الحمد لله ربنا ريحك منه وبعدك عنه ماشي. دي مش دي جملة تريح القلب، مش تسكن الإنسان إن ما يبقاش ليه دور في الأمر معروف عنها منكر. لا، أنت بتأمر بمعروف عنها عن منكر، بس أنت إيه ما عندكش الضغط النفسي بتاع زي بعض الأخوات. أنا زوجي بيعمل وبيعمل وبيعمل ومش عارف إيه، ولا ابني وبتاع القصة كلها. خلاص يا ستي، مش أنت أنكرتني مرة واتنين وأحسنت الإنكار واتكلمتي بلطف؟ طيب أكثر من الدعاء له مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همك ويغفى ذنبك، والتلطف في النصح من حين لآخر. وكمان بقى بس كده، طب انت شغلة نفسك ليه بهدايته مش بتاعتك؟ النقطة دي لازم تبقى انت مدركة ان الحتة دي مش بتاعتك، الحتة دي مش بتاعتك. خلاص نصحتيه مرة واثنين وعشرة، وبتكثير من الدعاء له وتكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش بدينا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء قبله، سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. الناس دي بيوتها في ناس كتير ما جاتش منهم، فتسلي بالبيت ده، فخلي عندك الشفقة النوحية بتاعت نوح عليه السلام، وأكثري من النصح ودعوة والتلطف ليه والتفنن وخلاص. ليس بيدك شيء، ولعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك تربية خاصة أنك لن تهدي من أحببت مهما بذلت. وتلاقيه سبحان الله يهتدي بسبب لا علاقة لك به، يقابل أخ عادي جدا يقول له كلمتين يروح مهتدي. يا سلام، يعني أنت يعني بقالي 5 سنين أتكلم معاك، هي جات فعلا ناس وناس فعلا، ما هي عشان دي ما جاش معاك. عموما هذا ليس قدح في إيمان أحد ولا قدح في إيمان حضرتك إن أولادك مش ملتزمين، حتى لو أنت استقمت في نهاية العمر وهم راحوا في اتجاه تاني خلاص ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. فالنقطة دي ضروري أنكم إيه، ربنا ما كلفكش أنك تجلد ذاتك في الموضوع ده، لست عليهم بمسيطر. تعاملي مع زوجك كده، انت لست عليهم مسيطر، ربنا قال لك كده. عم تقولي له قوم صلي وما يصليش وبتاع، بينك وبين نفسك كده ايه تبتسمي بشهود القدر، تقول سبحانك العبد عبدك والقلب ايه انت الذي تقلبه كيف تشاء، انت الذي قلبت قلبي لشهود الفجر ثم الاذكار ثم حضور درس مع تلاميذ المختار، وهو يغط غطيطا في نومه ولا يقبل أبدا أن يشهد الصلاة. فأنت تقولي سبحان من أقام هذا القلب ولم يقم هذا القلب، وتشفقي عليه وتشكري نعمة الله عليك، وتسألي الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلح باله وخلاص. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، العافية الإيمانية احمدها وارحم أهل البلاء خلاص. أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فأبو ذر ما جاش، فقال بقى دعوه فإياك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. سبحان الله، أبو ذر رضي الله عنه ماشي، كان القصة يبقى إن أبو ذر تحرك أصلا مع الجيش وكان متحرك، بس كان معاه بعير والبعير بتاعه إيه ما أبطأ به، بعير ما كانش قد كده، وكل شوية يجي يتحرك. إيه اللي بيحصل؟ البعير ما يتحركش، يحاول يزقه ما فيش، يا عم اتحرك يا عم احنا رايحين تبوك الله يهديني ويهديك. طبطأ عليه. يعمل الصادق؟ أخذ متاعه فحمله على ظهره. عارفين المخلة بتاعت الجيش كده، هما كان عندهم حاجة زي كده يعني، اللي فيها المتاع بتاعه، اللي فيها الحاجات اللي مثلا، وراح شايلها على ظهره وخرج يمشي إيه وراء آثار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتحرك. فطبعا الجيش اللي ماشي راكب هيبقى أسرع. فالنبي نزل في بعض المنازل، يعني الجيش هدي كده شوية وريح في مكان، فنظر ناظر من المسلمين، في واحد بيبص كده من بعيد، فقال يا رسول الله إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحده، ده في واحد جاي من بعيد لوحده. فقال النبي كن أبا ذر، يعني يا ربي كن أبو ذر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأخيه، وكن أبا ذر. نفس القصة دي لعلي بس عم يجي بقى وقته ويجي حكايته، لأن لي برضو مشهد جميل قوي أبو خيثمة، بس عم يجي وقته. فقال النبي كن أبا ذر، يعني يا رب اللي يكون اللي جاي ده أبو ذر، وده يشغلك كن أبا خيثمة. فإن يكون دايما مشغول أنت بأخيك، مش واحد يقول لك إيه غالبا ده أبو ذر، لا لا أبو ذر مش جاي. أنا بقول لك يا عم، أنا عارف أقول لك إيه، أبو ذر مش هيجي، ده لو كان عاوز يجي كان طلع مع الإخوة. بص هي دي توفيق الله بقى، فكرش كتير في القصص دي. فقال النبي كن أبا ذر. فلما تأمله القوم ودنهم يتابعوه، فقال يا رسول الله هو والله أبو ذر، هو والله أبو ذر. فقال النبي رحم الله أبا ذر، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يعني يا مال الكلام العالي، في حد بيقول ازاي نسيب اولادنا لا يصلون ونقول ارحموا اهل البلاء؟ ما رايكم نترك الدرس ونجاوب على هذا السؤال؟ موافقين؟ ها موافقين؟ نترك الدرس على طول كده عندكم عادي جدا، تسيب سيرة الناس الجميلة دي لأي تشويش؟ انت بسهولة كده عادي جدا كده تروح سايب ابو ذر وماشي؟ معلش بس انا عندي هنا في محمد هيقول لنا درس، ما اسيبك انت بقى، هيكلمني شوية حاجات كده. الامر التاني بقى، هل انا قلت كده؟ هل انا قلت سيبوا عيالكوا عادي جدا والكلام ده؟ ده انا بقول لك خليك زي نوح عليه السلام، اللي دنه حتى وهو بيركب السفينة اركب معنا، ولغاية ما الموج جه دنه ينادي عليه، لغاية ما اللي منع عنه الرؤية الموج، وبعد كمان ما الموج حصل بيقول له إن ابني من أهل. فهل أنا قلت تسيبوا أولادكم خالص دي؟ أنا بقول إن إيه معنى يرحمك من ليه السكاكين الداخلية، وإنك تحمل نفسك هموم لم يحملك الله سبحانه وتعالى إياه. فربنا يعلمني ويفهمني ويبصرني ويصبرني. لو قلت أمين من الملائكة تقول لكم ولكم بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سبحان الله، جالي معنى كده قلت أي أشوفه كده مثلا ممكن أدردش فيه. فسبحان الله لما جيت أفكر في المعنى ده لقيت أنه هو السلسلة كاملة، مش هنخلص مع أبو ذر. إيه هو؟ كل الروايات والأحاديث والوصايا والتوجيهات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر فيها يا أبا ذر، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلمة. فلقيت لا، نحن عاوزين ايه سلسلة كاملة اسمها يا أبا ذر. وقت كتير قوي، تاخد وقت عشان ايه تقول طب أكمل الأذكار ولا أسمع الدرس. أول حاجة أنت تركت فترة أنك تقول بعض الأذكار أو الحد الأدنى من الأذكار. الإمام مالك مرة بيدي درس فالمغرب أذن، فالإمام ردد الأذان ثم شرع في تكملة الدرس، فقام أحد الشباب يصلي ركعتين وترك الدرس. الإمام مالك إمام دار الهجرة، رجل تقيل الشمس بتاع عصر، فقال يا بني ما أنت فيه خير والسنة خير، أو عاوز يربيه ماشي. أنا في لقاءات الفجر في المسجد اللي ألاقيه قاعد أمال يحرك شفايفه ويقول الأذكار، أنا بوقف الدرس بقول له بص حضرتك ما تسمعش الدرس، ارجع ورا وقول الأذكار. ليه؟ لن تسمعني ولن تقول الأذكار. سهل جدا أنك تسمع اللقاء وبعد اللقاء تقول الأذكار عادي جدا اللي بقي لك. لكن وجميل أن يكون قلبك مشغول بالمزاحمة، عنده مزاحمة اللقاء ومزاحمة الأذكار، مزاحمة جميلة. بس بلاش الحاجات دي تزيد عن حدها عشان هتتقلب لضدها. والأعجب بقى هيجي عليك وقت هتزحمها بالدوام، هتزحمها مش عارف بالشيت اللي مفترض يتسلم، وهتزحمها بحاجات تانية. يعني هو بس بموضوع الأذكار ده بيجي إمتى؟ أول ما بتبدأ بقى تقول نقول الأذكار ولا نحضر الدرس، عم يبقى فيه درس شرعي. لكن أي حاجة تانية مقطع على الفيس مش عارف فيه الكلام ده كله، عندنا محاضرات في الجامعة، عندنا شغل، عندنا رحلة، عندنا كذا. كتير من الناس بيلاقي بقى إيه، بينسى الحتة دي. فما تجعلش الشيطان يشوش عليك. أوزر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يمشي وحده ويبعث وحده. سبحان الله، من الحاجات الجميلة قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي أبو ذر، بيقول له أوصيك يا أبا ذر بتقوى الله. النهاردة لو أنت قلت لي وصيني، مرة كنت في الرياض بزور جمعية تتعلق بتعليم القرآن، وكان أظن في 2012، فقابلنا راجل كبير كبير السن والهم والسم، حاجة كده جميلة أوي في مسجد، ويبدو عليه آثار الصلاح. فالمرافق لنا قال للشيخ ده، قال له يا شيخ وصي الشباب. فراح مبتسم كده قال لي لا أوصيكم إلا بوصية الله، تقوى الله. فعلها في غاية العفوية كده، بس التقطتها منه من ساعتها بقى. إن وصيني أقول لك إيه، فتعلمت بقى بعد كده. والدكتور محمد إسماعيل كذلك، كان يجي حد يوصي يقول له يا شيخنا وصينا، بيبدأ بتقوى، فيبدأ بما بدأ الله، وأكثر مما أكثر القرآن من ذكر. عم يجي حد يقولك وصيني، تعلم كده وربي نفسك وأدب لسانك إنك تقوله إيه، أول وصية أن تتقي الله. في ناس بقى ممكن يقولك يعني ما يروح حزز كتفه كده، يعني اتقي الله، يعني أنت شايفني إيه يعني؟ يعني يقول لك اتقي الله، يا أيها النبي اتقي الله، إيه عادي خالص. فقال أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله، شوف الجمال الغفاري عشان تتعلموا نبذر الغفاري. قال زدني، قال زدني. عندنا مجموعة إشراف اسمها زدني، فاستمتعوا بالحديث. فقال زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله. أي أمر في إنه بعدها، فدي بيسموها إيه، التعليلية. يعني ليه يا رسول الله قلت لي التلاوة والذكر؟ قال فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. إنك تركز في ورد التلاوة تجد أن النور يتلو على طول هذه التلاوة، فيدخل للروح والقلب، يتلو يعني يتبع. فقال إيه، حد بيقول وصينا هنزل العمل، اتقي الله وعليك بتلاوة القرآن. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض. أنت عاوز نور في الأرض وسط الظلمة دي، وسط الفتن، وسط الشبهات، وسط، يبقى نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وذخر لك في السماء يعني يدخر الله سبحانه وتعالى لك هذا الأمر في السماء. قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب. إذا ما اسمعش بقى الليل نهار بقى ودني أسمع نكت وخمسة لقلبك، وأنا بقى بحب النكت وبحب أنكت. أنا كده أصلا اسمي إيه اللي بينكت. النكت ممكن تعمل إيه، تنكت في القلب بعد كده. إياك وكثرة الضحك، مش وإياك والضحك، كثرة الضحك. يعني بتضحك كتير الليل نهار بقى قاعد مش عارف، ما مش ورا إلا الموضوع ده. قال إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. دي حاجات غيبية ما بتتحسبش بيه بالمزاج، دي غيب. يعني غيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك على حاجات مش هتعرف تحسبها بالأمور المادية مع الوقت. يعني أنا قلت المثال ده قبل كده وأعيده عشان يتضح. لو حضرتك بتشرب الشاي معلقتين ونص سكر، جيت أنا خليتهم معلقتين ونص، وشلت 3 جرام من السكر وحطيت مكانهم ملح. حضرتك هتاخد بالك من حاجة؟ طب اعملوا التمرين ده مع أزواجكم ماشي، بس ما حدش يعمله معايا، بس انتوا ايه اعملوا التمرين ده مع أهل البيت عندكم، مش هياخد باب. طيب بعد يومين تروحي شايل كمان 3 جرام 4 جرام من السكر اللي هو 2.5 ده، معلقتين ونص، وحط مكانهم ملح، مش هياخد باب. كل يوم اسحب يوم ويوم كده، اسحب 2 جرام من الكمية اللي انت بتحطها على السكر وحط مكانها ملح. مش هقولك بقى ايه تعود على قلة السكر، لا ده حط مكانها ملح. هتاخد بالك؟ انتوا هتاخد بالك وهتشعر، ولا هتيجي بعد شوية عادي هتتشرب الملح بعد كده وهتعتاد مش هتركز قوي. هو ده اللي بيحصل مع بعدك عن الوحي. نور الوجه بيهدى، نور الوجه بيهدى سنة 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 سنة. عارف مين اللي بيلقطك؟ 2 من الخلق اللي بيلقطوك. واحد من زمان ما شافكش، فأول ما يقولك يا ايه يا ابني اللي حصل ده؟ ده ايه اللي حصل ده؟ انت كنت فين يا ابني؟ انت وشك ماله كده؟ ومين تاني؟ مين تاني موجود في الحديث؟ اللي معاه النور في الأرض فإنه نور لك في الأرض، اللي معاه الكشافات، اللي معاه الكشافات. في ناس كده يشوفك يقول لك ايه مالك في ايه، وما لا مالك في ايه، والله بقى لي فتره ما وصلش الفجر. هو لقطك، هو عينه، ما هو شايفك 120، الاضاءه بتاعتك 120، هو واخد على كده خلاص، هو عبد الرحمن 120، فهو شايفك 90. لا يقول لك في ايه، لا في حاجه، ما تقوليش كده، لا انت ناقص 30 في ايه، احكي لي. والله ما في، لا يا حبيب قلبي في والله. فسبحان الله، قال قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. شوف الوصايا عاملة ازاي. الرهبانية ديتي الخلوة والعبادة بقى، والصلاة والصوم والبكاء والعياط والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ عليك بالجهاد. الدين ده جميل قوي. الدين من جمال الإسلام ان بيهذبك انك طريق، انك عبادتك طريق بالله، وانك كنت طبقا لما يريد مولاك لا لما يرتاح طبعك وهواك. ان في ناس كده مود هو موده فين؟ في حته كده معينه، فهو بس انت مش هتخش الجنه من الباب اللي انت عاوزه، لا من الابواب التي يريدها الله. ربنا يريد منك ليله 27 انك تكون مع والدتك في المستشفى، هو ده الباب. بس انت عاوز ايه؟ تعيط ورا الشيخ اللي هيقرا ايه قاف بقى وهيلعلع النهارده، وجاءت سكرة الموت، هتفوتك. ما تفوتك يا عم، ايه المشكلة؟ ليه؟ يعني انا اقول لك على حاجة، هو لو في هيصة بره الجنة وباب الجنة اتفتح وبيتنادى عليك، تخش ولا تدنك في الهيصة؟ بس انت واقف اصلا مستني الباب يفتح، ففتح لك باب معين، اجري يا عم، انت تدنك واقف، اجري. زي اخي يكون واقف في المسجد، وفي المسجد فيه اكتر من 6000 واحد، في 3000 منهم هيتسحروا، ويبص في الساعة ويلاقي الشيخ داخل يصلي الوتر ومش هيلقى، فعلى طول يجري يسيب الوتر ويبدا يتصل بالمطعم، الاكل اتحرك ولا لا، انتوا فين، مش عارف ايه القصه دي كلها، وهو المسكين يجيب الوتر بلا ايه دعاء لوحده كده. طب ليه؟ يجي بقى يقول له ايه، وانت فوتت الركعه، والشيطان يستلمه بقى، ودي على فكره هي دي الليله، مش شايف نفوس الناس والجو الجميل، والشيخ بكى وبتاع، والحق وملحق، فيده انه يدمر نفسه. ولا واحد جاله اسهال في وقت السحر في الليالي دي، فداخل خارج على الحمام بقى، وانا وبتاع وربنا مش رايدني، ولا يجي لها العذر الشرعي في الوقت ده، ما انا بقى وانا اللي مش عارف ايه، ومحدش حاسس بيا، والدنيا جايه عليا، وانا المظلوم، وانا اللي مش عارف ايه، واكيد فيا شر، وانا حاسه الموقف اللي حصل مع امي في رجب، ربنا تدخل له ليا فين، ويبدا يا عيني المسكين كده. يا ابني الله يهديك. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عليك بالجهاد فانه رهبانيه في هذه الامه. شوف في حديث، لو انت ادركت ان دي ليله القدر ورايت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه اولي العزم سيدنا موسى وعيسى وابراهيم ونوح عليهم السلام، وقاعدين وجايين يزورك في بيتك وبيقولوا لك يا فلان الليله دي ليله القدر، ورايت النبي كما وصف لك تبقى عايش ازاي؟ في السماء، في السماء، سحاب في حته عاليه قوي قوي قوي، صح؟ ويا سلام بقى لو رايت جبريل وهو بيؤكد لك ما رايت، ده انت هتقيم النهار قبل الليل، صح؟ فما بالك بقى لو كمان مش قالوا لك ان دي ليله القدر، ده قالوا لك ان دي ليله القدر وانت هتشهدها في الحرم وهتلحق الحرم. اوه لا لا، ده كده بقى، ده انت في حته ثانيه خالص كده، الدنيا كبرت خالص. فما بالك بقى ده مش قالوا لك انت هتصلي في الحرم بقى بره في الساحه، لا ده انت في الصح، ده مش قالوا لك في الصح، ده عند الحجر الاسود. لا كده خلاص، كده الحجر الاسود يعني قطعه من الجنه، صلي عند قيام الليل ليله القدر، ده انت في حته ثانيه. يجي في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. شوفوا احنا رحنا فين في ليلة القدر، ورحنا فين لما قلنا عشنا الكلام ده، كنت انت في السماء، صح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لك ايه؟ رأيك بقى انك تقف ساعة في سبيل الله، ساعة واحدة بس، واحد يقاتل في سبيل الله او يحرس في سبيل الله أو يرابط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. الدنيا جميلة، عشان كده بخت الناس اللي بيكونوا المقدسيين اللي قاعدين في الايه، في القدس، ربنا كرمهم إن أعدائهم دايما يتخانقوا معاهم في رمضان، عندهم تمرين كده إن هم يكسبوهم الحسنات في رمضان، يروحوا دول يجاهدوهم في رمضان، بيجوا يحملوا يقتحموا البيت المقدس فين، ودايما بيحصل في العشر الاواخر، فيجوا هم ايه يقفوا يحفظوا المسجد ويعملوا ايه رباط. فبالك بقى واحد بيرابط في ليله القدر بالايام دي، فايه اللي بيحصل؟ حاجه كده بقى، ارزاق بقى، ربنا يرزقنا واياكم. موقف ساعه في سبيل الله خير من قيام ليله القدر عند الحجر الاسود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عليك بالجهاد فانه رهبانيه امتي. قلت يا رسول الله زدني، قال احب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني، قال انظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك، فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عندك. قلت يا رسول الله زدني، قال قل الحق وان كان مرا. قل الحق وان كان مرا. الموضوع ده مهم جدا جدا، سبحان الله. من الأمور الجميلة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإنه زين لأمرك كله، أما قال له أوصيك بتقوى الله. من الأحاديث الجميلة خلونا بقى نختم بيها، مش عارف هو أبو ذر كده إيه، هو واضح إن هو هيكمل معانا حبة حلوين يعني، فرضي الله عنه. فأبو ذر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ يا أبا ذر إنك ضعيف. يا أبا ذر بيقول له أنت ضعيف، يا ربي أبو ذر ده الجمال ده ضعيف. قال يا أبا ذر إني أراك ضعيف، أنا شايفك كده، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وأنا بحب لك الحاجة اللي بحبها لنفسي. والله العظيم شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مضاد لأي توتر، في صحبة خاصة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة بقى إن تأملت سيرة النبي وكلام النبي ستجد، ودي من أجمل المعاني التربوية في الهدي النبوي، إن ما من إنسان عاشر النبي إلا وشعر أن له خصوصية دون غيره، وأشعره النبي بذلك. فيش واحد ما يحس باهتمام زي كده، ما تيجي مثلا تسأل شيخ تستشيره يحسسك ان انت هخصك بالاستشارة دي وهركز معاك وضيع وقت ويقف معاك، فانت تريد ده وقف معايا وقفة، فهو يشعر كل من قصده وكل من اقترب منه بان ثم خصوصية ليست لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واني احب لك ما احب لنفسي، وعاوز يديله معنى وهينصحه نصيحة. قد تكون النصيحة دي ثقيلة، الجماعة الغربيين يقول لك ايه، خلي النصح اللي فيه تقل، خليه بنظرية الساندويتش، حط الشطة جوه بس غطي بقى ايه يمين وشمال، فيه يعني فيه بقى اللحوم الناحية دي وبتاع، وحط الشطة في الوسط كده فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إني أحب لك ما أحب لنفسي. خلاص خد السندوتش ده، فين بقى الشطة؟ فين النصيحة؟ سبحان الله، قال له لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الكلام ده عالي أوي أوي أوي. بيقول له أنت ما أنت مالكش في الإمارة، إنك تبقى أمير حد، تبقى أمير مجموعة، تبقى أنت اللي بتوجه، تبقى أنت القائد، تبقى أنت المدير، لا. ليه؟ قال له إنك ضعيف. طبعا هو مش ضعيف الجسم. عارفين في واحد معاه عربية جديدة جدا لسه شاريها، فبسهولة جدا على الطريق بيجيب ال 140 وبيجري. التاني معاه عربية من أول عربية نزلت بعد الكرو على طول، هي دي عربيته. أصلا عم بيجي 35 بيكتب على الفيس يشعر بالسعادة والسرعة. فأبو 140 و150 ده كل شوية يبص له كده يقول له يا أخي يا أخي أنت تعبني يا أخي يا أخي اتحرك يا أخي خلي، ما هو ما سهلة اهي، شوف بضل الضغطة. يا حبيب قلبي أنت مش مدرك إن أحيانا بتكون عربيتك اللي هي دبتك اللي هو جسمك ونفسيتك وهمتك. أنت كده، في إخوة كده، في شخصيات كده، في أمهات كده، في أمهات كده ما شاء الله عليها همتها في السماء، بتدوس الدوسة بتعدي 180، تابع عيالها راكبين على عجل نصر، يعني عم بيجيبوا آخرهم أهو، بيجيبوا 42 وفي رواية 45، حلو. لا أمهم تقولهم إيه؟ هدنكم كده طول عمركم. يا حاجة أنت فعلا ضعيف، طب ضعفك فين؟ في قوتك، ضعفك في سياسة من تحتك، بتدمريهم، بتجيبيهم لمس كتاف، بيحتضروا منك. سبحان الله يا أبا ذر. عشان كده دايما الناس اللي حوالين الشخصيات دول بيتفرموا، ودايما الشخصيات دي ما بتعرفش تنسجم في العمل اللي فيه جماعة، ما بيعرفش. هو سريع جامد وكمان التقاطاته شديدة، فبينقد نقد جامد وسرعة رهيبة الناس اللي تحته كده. ولذلك اللي عنده الحتة دي اللي همته عالية والتقاطه عالي يعمل ايه؟ ما يدمرش نفسه، لكن يخليه ذكي. ايه هو؟ ما يحطش نفسه مباشر لإدارة ناس، فهو بقى زوجها ومدير، لا. فالإنسان الموفق اللي يصدر حد يكون مباشر، هو ما يكونش مباشر. طبعا دي عاوزة واحد يكون فاهم نفسه كويس قوي ومركز ايه اللي ينفعه. انت يا سيدي ربنا مانن عليك، انت سابق الناس، انت جايب 180، انت بتوصل مطروح في 6 في 5 في 4 ساعات، هم جايين بكره ان شاء الله، بكره على العصر كده هيجوا. انت طبعا بتصلي العشاء في مطروح النهارده، هم جايين بكره العصر بس خلاص. فانت روح بقى مطروح وقول لهم الدنيا هنا حلوه ومش عارف ايه وانا حاجز لكم هنا وبس، وسيبهم بقى. لكن مش كل شويه يا خياب يا مش عارف ايه، يا تارك مطروح، يا خسران دينك، بكره الكلبه مش عارف ايه تعضك مني. يا عم الله يهديك. فالشخص ده لا، يقول لهم بصوا انتوا مديركم فلان وانا ماشي، واخدين بالكم؟ فابو ذر تقيل. ولذلك هنا هنبدا نفهم تلقائي بالراحه هو ليه ابو ذر هيموت وحده. ابو ذر يا جماعه مش هيعرف ينسجم، هو كان احد اسباب خصوصيه النبي ليه احترام طبعه. وهيجي معانا في روايه تانية يقول له انك ايه، امرؤ فيك جاهليه، املك انك امرؤ فيك جاهليه. لما يعير احد الصحابه بامه قال له يا ابن العجماء او يا ابن السوداء على روايه، يعني ما هو بشر برضه، في يوم من الايام الضغط فراح قايل له كده. بس هو جميل لما اتقال له كده والنبي قال له كده، راح عامل ايه؟ حط وشه على الارض وقال ضع قدمك على وجهي، الدنيا سالكه معاه. هو عادي، هو بس الشخصيات دي بتبقى دايما الفاظهم فيها قوه فيها شده. الجميل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير النفوس من خلال الوحي، ويحافظ على ليه؟ على الطبع، ما يغيرش الطبع. يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان في شده، صح؟ هل في حديث ولو موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كن لينا كابي بكر، كن هادئا كابي عبيده. لا، كل شويه ابو عمر يقول له يا رسول الله دعني انا اضرب عنق هذا المنافق، يقول له ايه؟ لا يا عمر، لعله كذا لعل كذا، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يقولوش ايه؟ هو انت مش وراك يا عمر الا اضرب بالدره، اضرب بالسيف، انت بتكره الاخوه؟ لا ما قالوش كده، ما قالوش كده. ليه؟ لأنه عنده طاقة غضبية عالية جدا، يريد النبي أن يخلي الطاقة دي موجودة ولا يشيلها؟ لا خليها موجودة بس حطها في الدين، خليها موجودة بس تروح ناحية الغيرة على الدين، واخدين بالكم؟ لكن ما يلغيهاش. في أخت عندها إيه؟ حلم رهيب، هدية دايما كده، هدية دايما يتريق عليها، خليك انت كده نايمة هادية مش عارف ايه بتاع، انت كده ايه، انا مش عارف يا بنتي انت مالك كده وبتاع، بلاش تتكلم كده. الهدوء ده الشخصية دي، وخلي الحاجة دي جميلة. ليه؟ لان هتلاقي كل الناس بتحب تحكي للأخت، وغالبا الشخصيات دي بالمناسبة أمة محمد أسرارها عنده، اللي بيتقال عليه هادي ده وبتاع، دول أسرار أمة محمد عنده. يعني ده وفي يوم من الأيام حب يعمل صفحة هيجيب الناس كلها وهيقول كل حاجة، لأن كل الناس بتحكي له. ليه؟ لأن هو ودنه كبيرة. أبو ذر رضي الله عنه كان بقى عنده الشخصية إن هو مش بسهولة بيرضى بأي حاجة، وكان عنده قدر شوية يقترب من المثالية رضي الله عنه. فده أحد الأسباب، ده أحد الأسباب إن هو ضعيف في الحتة دي، ضعفه في المهمة دي، ضعفه في الحتة دي. طب إحنا عاوزين نقولها له، هنقولها له إزاي؟ إني أحب لك ما أحب لنفسي. أنا هقول لك أنا بحب ليك اللي أنا بحبه لنفسي. قال له لا تأمرن على اثنين، أنت ما تنفعش إنك تدير حد ولو اثنين بس، هو في أقل من اثنين؟ فالنبي قال له أنت لا تصلح للولاية ولا للإدارة ولا للقيادة لمجموعة ولو أقل مجموعة. الحاجة الثانية قال له ولا تتولى أمر مالي، لو أنت ماسك مال الأيتام وبتعمله الولد اللي تحتك هيتفعص. طب هيتفعص ليه؟ أبو ذر هيعمل لمصلحة الولد اليتيم، بس هيعمل له بقى بطريقة ممكن تبهدل الولد. وكمان انفاق ابي ذر، يقول له ده مال كتير، اليتيم ده ينفق، طلع لله، طلع مش عارف، ممكن المال يخلص، فهيرهق من تحته. وبعدين ما قالوش ولا تتملى مال ايتام، لا لا، ولو يتيم واحد مش بتاعتك. ايه اللي حصل بقى؟ ابو ذر ما عادش بيصلي معانا الفجر، وبقى بيصلي ناحيه قباء، وحد يروح يشوف ابو ذر يا جماعه، فيروح ثابت بن قيس، لا ده زعلان يا رسول الله خالص، معاذ يروح يتكلم معاه، لا انا متضايق، وانا مش هكون انا سايب الفتره اللي فاتت ديت، لان كنت في غفار لوحدي، وانيس اخويا وامي والوحيدين الناس اللي كانت بتاخد بالها مني، وروح معايا. ويجي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم مره لا 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 لا، القصص دي الكلكعه دي مش عندهم يا جماعه، هو عاوز يخش الجنه، هو ما عندوش كلكعه. هو واحد بيقول له ايه سكتك من هنا، عارف كده ايه عم ايه، عاوزين نقابل الشيخ. فانت رايح تقابل الشيخ، في واحد بيقول لك ايه بص خش من الباب اليمين، انت اطلع له انت بالدور الثاني، هو كده هيطلع يتغدى فوق، ففي وانت واثق في اللي بيوجهك، فالدنيا خلاص سالكه معاك، انت مش عاوز الجنه، ابعد عن السكتين دول مش بتوعك. لكن النهارده تعالى مثلا قول لها انت مش هتكوني مشرفه في المكان ده، انت هتبقى في حاجه ثانيه. اوه ده ممكن ممكن تحسسك ان الدجال خرج وبتاع، وانا وبتاع، وانا اللي عملت، وانا اللي قومتهم على ايدي، وانا وبتاع، والقصه يا عم الدربكة اللي انت دخلت نفسك فيها دي، ليه وصلت في الحتة دي؟ ليه التشويش ده كله؟ وانا ومحدش حام بتاع، ويدخل في دوامة، نسأل الله العفو والعافية. ابو ذر هادي جدا جدا جدا، خلاص الوضوح، النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، اذا بيان بولك لهما واضح. قال له ابو ذر، والوضوح لا يعني ان الانسان يكون واضح ان يكون شديد اللفظ، لا، الصراحه لا تساوي الوقاحه، ما تبقاش انت انا صريح ماشي، بس ما تبقاش، خلي الصراحه بتاعتك تبقى مكسيه جمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابا ذر، شوف عم النبي بيناديك بالاسم ويتكلم معاك كده وبتاع، انت ممكن تحس عادي يعني، طب انا بقول للناس كده، لا يا جماعه، استشعر كده رئيس الجمهوريه بيتصل بيك ويقول لك ايه، او شافك في الطريق، انت يا ابني حبيبي، ويكلمك انت شغال، لكن انا اقول لك ايه، ازيك يا محمد، عامل ايه، طمنا عليك، اخبارك، ان ده نفسه بيفرق. يا ابا ذر اني اراك، انا بقى انت ليك مكان، انت بتشوفني انا مكانه عاليه وتثق فيا، انا شايف ان فيك حته مش ايه مش افضل حاجه. وانا بحب لك اللي احبه لنفسي. انا بحب لنفسي ايه؟ ان انا اكون في الموطن والموضع اللي مناسب ليا ويقربني من الجنه. فانا احب ليك انك ما تتامرش على اتنين، واوعى تتولى مال يتيم. والحديث بقى ان هو في يوم من الايام راح له اصلا قال له: الا تستعملني يا رسول الله؟ يا رسول الله انت الصحابه كل واحد انت مديله حاجه وبتاع، انا عاوز برضه حاجه. يعني ده بياخد مشرف حاجه، وده مش عارف ايه، وده مسؤول الزكاه، وده مسؤول السريه، وده كذا وده كذا. فقال له ايه بقى؟ قال: يا رسول الله الا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه، يعني حط ايده كده على كتفه، قال له تعالى، وحط ايده كده على كتفه، ثم قال: يا ابا ذر انك ضعيف، وانها امانه بامانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه. شفت الكلام جابه ازاي؟ حط ايده على كتفه، هو ده اللي ابو ذر اصلا خد اللي ايه؟ خد اللي هو عاوزه. حط ايده على كتفه كده وراح مقربه منه، قال له: يا ابو ذر، عارف كده عم بنتك كده تروح شده القلم وبتاع، فانت تقول لها تعالي، تروحي حضناها وحط ايدك كده تقولي بصي وتبدا تكلمي معاها. اه، قال له: دي امانه، وعلى فكره دي يوم القيامه مش حاجه حلوه، ده خزي وندامه، ده ربنا يلطف بس باللي بيبقى مسؤول عنها، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. انت دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. وكان ابو ذر بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات الحساسه ديت ايه، ما فيش دربكه. ودي من الجمال يا جماعه، انك تكون مسلم نفسك في الاستشارات، يعني تكون عندك حد مؤتمن دايما تستشيره، ومش بقولك تسمع كلامه وانت مغمض وخلاص، لا، بس يساعدك جامد في التوجيه دايما. لما ابو ذر في يوم من الايام ان احد الصحابه مر على ابو ذر رضي الله عنه، فشاف حاجه غريبه، شاف حاجه غريبه. ايه هي؟ شاف ان ابو ذر رضي الله عنه عليه حله، والغلام بتاعه عليه حله. واخدين بالكم؟ في حد بيقول ان المؤتمن ده نحط تحتها 1,000,000,000 خط. اه طبعا 4,000,000 خط. ليه؟ لان النبي اللي قال لنا، هو اللي قال لنا ايه؟ ان المستشار مؤتمن، فلازم يكون مؤتمن، مش اي حد طبعا. المهم ايه، نرجع لابو ذر. ابو ذر ده كان جميل، من ضمن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له: يا ابا ذر، يقول له: لبيك وسعديك انا فداؤك. كان ده الرد بتاعه، يقول له: لبيك وسعديك يا رسول الله انا فداؤك. ينادي عليه كده عادي، يقول له: يا ابا ذر، يقول له: لبيك وسعديك يا رسول الله انا فداؤك. جميل رضي الله عنه. فبيقول مررنا، الصحابي ده مر على ابي ذر، فلقى عليه هو والغلام بتاعه نفس اللبس. الغلام بقى اللي هو زي الخادم يعني، فولد عادي يعني. وبعدين اللبس ده عاملين يعني، هو قاسم اللبس بتاعه، عارفين كده الطقم اللي بيبقى متطقم، هو اداله جاكيت وهو خد البنطلون او العكس. فهو واحد بيقول له: لو جمعت بينهما كانت حله. يا عم ما كنت تاخد انت الاثنين دول وتبقى انت تاخد الطقم على بعضه. فابو ذر قال له ايه، واختم بالاثر ده وبعدين نبقى نكمل بعدين، انا اسف ان طولت. قال: انه كان بيني وبين رجل من اخواني كلام. كان بيقول بيني وبين اخويا مره واحد من اخواتي شدينا مع بعض يعني. وكانت امه اعجميه فعيرته بامه. الصحابه جمال قوي يعني، اللي بيسمع منه مش يقول له ايه، ممكن تقول لي مين هو؟ طب يعني ايه كلام يعني؟ لا انا عاوز اوضح يعني، بحب انا بس يعني افهم بس يا عم. ما انت فاهم اهو، معقوله كان بيني وبين الاخ كلام شويه ايه يعني، خشونه كده. ايه يعني خشونه زي ايه كده؟ احكي لي يا عم، انت ليه ربنا يعني ابتلاك انك تقف في الحته دي؟ عدي، بقول لك بيني وبينه اخوه ده حصل كلام. وكانت امه اعجميه فعيرته بامه، فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابا ذر. ايوه فعلا الراجل مكان ايه، في ناس كده بتحب التفاصيل، او طبعا التفاصيل دي اللي يقولها اللي يسال عنها واحد مستشار، نرجع تاني مؤتمن هتفرق معاه في التوجيه. اما واحد بيحكي لك قصه عادي. فقال: يا ابا ذر، انك امرؤ فيك جاهليه. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب اباه وامه. يقول: يا رسول الله، ما هو يعني هم السبب، هو واحد بيشتم فالطبيعي الناس هترده كده. فالنبي قال له: يا ابا ذر، انك امرؤ فيك جاهليه، انت لسه في حتت كده بقايا اعدلها يا ابو ذر. لا مش كده، هم اخوانكم، الخادم ده اخوك، جعلهم الله تحت ايديكم. شوفوا الاسلام بيتعامل ازاي مع ايه، مع هؤلاء. فاطعموهم مما تاكلون. انت النهارده يا ريتك تعمل كده مع السائق بتاعك، فاطعموهم مما تاكلون. مش روح هات لنا وجبات من كنتاكي، اه وانت بص 20 جنيه الباقيه ديت بشوف لك كده لو تجيب لك كشري ولا فول وطعميه. الله، يعني انا اجيب لك انت كنتاكي وانا فول وطعميه، اجيب لك انت من نور الشام وانا شام النور، سبحان الله. قال فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون. البسوهم مما تلبسون، مين بيعمل كده مع السائق بتاعه ولا الخدم بتوعه؟ ها مين؟ مين بيعمل البسوهم مما تلبسون؟ ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما تكلفوش حاجه شديده عليه، فيها شده، فيها تعب، تبعته مشوار طويل تقول له هتعمل كذا وتروح لي كذا وانت عارف ان الحاجات دي فيها شده، فيقول ولا تكلفوهم ما يغلبهم. طيب لو الموضوع مهم ولازم يتم، فان كلفتموهم فاعينوهم. طب لو خلاص ولازم يروح المشوار ده، خلاص عينه بقى. تعينه ازاي؟ تغرقه مال، تديله حاجه ترضيه اكتر، تزود عليه شويه المصاريف، تحاول تدخل عليه السرور انك تخفف عليه، تبعت حد من اسرتك معاه، حد يونسه معاه، اتحرك بقى اتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو ذر لو خلاص فان كلفتموهم فاعينوا. تقدروا تعملوا الحديث ده وتطبقوه في حياتكم مع الناس اللي حواليكم اللي انتوا بتطلبوا منهم مشاوير والكلام ده؟ تقدروا تطبقوا الكلام ده مع الناس اللي انتوا فعلا ممكن تعملوه، انك تطعمهم مما تاكل وتلبسهم مما يلبس ولا تكلفه ما يغلبهم فان فعل فان كلفتهم فاعينهم؟ فده اللي خلى ابو ذر بقى يعمل ايه؟ ده اللي خلاه، ايه اللي خلاه يعني الموضوع ده ترجمه في ايه؟ ترجمه لدرجه ان اللبس اللي هو لابسه لبس اللي معاه زيه، فكان يلبس خادمه ثيابا مثله. عشان كده المعرور بن سويد لما شافه الحله دي بتبقى الازار والرداء، فالخادم واخد ايه؟ واحده. فهو بيقول له ليه عملت كده؟ قال له انا من يوم ما النبي قال بقى خلاص الموضوع انتهى. لما انت اديك عرفت الحديث اهو، كن كأبي ذر بقى في الاستجابة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويزدنا وإياكم مما يحب ويرضى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، من الله علي عليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وجزاكم الله خيرا.